بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بينا يوم أمس ما هو المقصود من الطولية بين طرفي العلم الإجمالي، وفرضنا أن العلم الإجمالي واقع بين تكليفين، أحد هذين التكليفين يكون معلولا للتكليف الآخر، يكون واقعا في رتبة المعلول للتكليف الآخر، كما لو تعلق العلم الإجمالي بأحد الوجوبين، إما بوجوب الوفاء بالدين وإما بوجوب الحج. فوجوب الحج المفروض أنه مشروط بعدم وجوب الوفاء بالدين، فقد أخذ في موضوع وجوب الحج أن لا يكون الوفاء بالدين واجبا، أن لا يثبت وجوب الوفاء بالدين. في هذه الحالة المصنف رحمة الله تعالى عليه ذكر أنه لا بد من تفصيل الكلام بين صورتين. الصورة الأولى أن نفترض أن وجوب الحج مثلا متوقف على عدم وجوب الوفاء بالدين مطلقا، أي سواء عدم وجوب الوفاء بالدين في رتبة الواقع أم عدم في رتبة الظاهر. بعبارة أخرى، الوجوب المتأخر يفرض توقفه على التأمين من ناحية الوجوب المتقدم، سواء كان هذا التأمين تأمينا في رتبة الواقع أم كان تأمينا في رتبة الظاهر. فمتى يجب عليك الحج؟ إنما يجب عليك الحج إذا كنت مؤمنا من ناحية وجوب الوفاء بالدين. هل يشترط تأمين خاصا؟ هل يشترط أن يكون التأمين تأمينا واقعيا؟ أم يكفي التأمين الظاهري؟ المفروض في هذه الصورة أن أي تأمينا عن وجوب الوفاء بالدين كاف لتولد وجوب الحج. إذن التأمين عن وجوب ما له مصداقان. المصداق الأول، التأمين عن ذلك الوجوب في رتبة الواقع، بمعنى إعدام ذلك الوجود واقعا بحيث لا يعود هذا الحكم ثابتا في نفس الأمر والواقع، بحيث تثبت الإباحة الواقعية أو الحلية الواقعية. والمصداق الثاني التأمين الظاهري. التأمين الظاهري ما معنى؟ يعني التأمين الثابت بأصل أو بحكم ظاهريا، سواء كان بأصل أم كان بأمارات. يعني هذا الحكم في نفس الأمر والواقع قد يكون باقيا، قد يكون موجودا، قد يكون ثابتا. غاية الأمر أنا في مرحلة الشك، هذه مرحلة الشك هي التي نعبر عنها برتبة الظاهر. أنا في مرحلة الشك في رتبة الظاهر، وظيفتي العملية ما هي؟ أنا مؤمن، أنا في سعة تجاه هذا الحكم الواقع. يعني ماذا؟ يعني لا يجب علي الاحتياط تجاهه. فإذا وجوب الحج الذي هو الوجوب المتأخر المفروض أنه متوقف على التأمين من ناحية الوجوب المتقدم الذي هو وجوب الوفاء بالدين. طيب توقفه على التأمين له صورة، مرة نفرض أنه متوقف على التأمين مطلقا، أعم من أن يكون هذا التأمين تأمينا بنحو الحكم الواقعي والحلية الواقعية، أو تأمينا بنحو الحكم الظاهري، يعني بنحو البراءة الشرعية مثلا وعدم وجوب الاحتياط ظاهرا، بنحو الأصل العملي. ومرة ماذا؟ ومرة نفترض أن الوجوب المتأخر توقف على تأمين خاص، طبعا عادة لا نفترض أنه توقف على التأمين الظاهري خاصة، هذا لا نظير له عادة. لذلك عندنا صورتان فقط. الصورة الأولى أن يفترض أن الوجوب المتأخر متوقف على التأمين من ناحية الوجوب المتقدم مطلقا، سواء كان تأمينا واقعيا أم ظاهريا. والصورة الثانية أن نفترض أن هذا الوجوب المتأخر توقف على التأمين الواقعي عن الوجوب المتقدم. واضح إذن الفرق بين الصورتين؟ إذن مرة نفترض أن وجوب الوفاء بالدين يؤمن عنه ظاهران ويؤمن عنه واقعان، يعني مرة نفترض أنه حتى يجب عليك الحج يجب أن تكون الآن في مأمن من ناحية وجوب الوفاء بالدين. كيف في مأمنة؟ إما بزوال الوجوب الواقعي وتبدله إلى إباحة واقعية، وإما بجريان أصل عمليا يقول لي إن وظيفة العملية هي ماذا؟ هي البركة. أما الصورة الثانية ما هي؟ أنه متى يجب علي الحج؟ لا يجب علي الحج إلا إذا كان في نفس الأمر والواقع لا يجب علي الوفاء بالدين، فتوقف وجوب الحج على عدم الثبوت الواقعي لوجوب الوفاء بالدين، ولم يتوقف على مجرد السعة، على مجرد التأمين، ولو أتاني من ناحية الأصل العملي. إذن فهاتان صورتان، ولا بد لنا من أن نوقع الكلام في كلتا هاتين الصورتين.
هل الصورتان هم حالتان للمكلف ولهم رأيان في الخدمة؟
صرف النظر، لأن نحن أخذنا مثالا افتراضيا يوم أمس، مثال النظر.
لا بد النظر
الآن بحسب مثال النظر، ها؟ مرة نظرت أنه إن لم يثبت في نفس الأمر والواقع وجوب الوفاء بالدين فيجب علي الحج، هذه صورة. ومرة نظرت أنه إن كنت في سعة من ناحية وجوب الوفاء بالدين فيجب علي الحج، فعندنا صورتان، صورتان مفروضتان في المسألة. يا شيخنا، ما إذا فرضنا المسألة في باب النذر فحينئذ كما يمكن أن نفترض الفرض الأول يمكن أن نفترض الفرض الثاني. نحن نقول عندنا حالتان، مرة نفترض الآن إذا ذهبت باتجاه المبنى الفقهي عليك أن تبحث في الأدلة أن وجوب الحج هل يتوقف على هذا النوع من التأمين أو على ذاك النوع من التأمين. أما إذا ذهبنا باتجاه النذر فأنت وما يصوغه النذر حينئذ،
يعني على التصوير تبع الموجود بالحالة في خلاف
فليكن الآن ليس مهما أنه خلاف نظري أو أنه حالة عملية لوجوب الحج، ليس مهما. طيب الكلام فعلا في الصورة الأولى، يدعى في الصورة الأولى المطلب هون في غاية الدقة ولا يخلو من صعوبة، يعني المطلب من أوله إلى آخره لا يخلو من صعوبة. الصورة الأولى يدعى فيها أن وجوب الحج متوقف على مطلق التأمين من ناحية وجوب الوفاء بالدين. أي تأمين يأتي عن وجوب الوفاء بالدين، سواء أتانا من عالم الواقع أم أتانا من عالم الظاهر، أي تأمين هذا كاف حتى يجب علينا الحج. طيب في هذه الحالة هل يكون العلم الإجمالي منجزا أم أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا؟ ذهب المصنف رحمة الله تعالى عليه وفاقا لبعض المحققين كالمحقق العراقي قدس سره إلى أن العلم الإجمالي في هذه الصورة لا يمكن أن يكون منجزا، والسبب في ذلك هو انهدام الركن الثالث المؤدي إلى انهدام الركن الثاني أيضا. توضيح ذلك أن الطرف الأول من طرفي هذا العلم الإجمالي هو الوجوب المتقدم، وهو وجوب الوفاء بالدين. وأما الطرف الثاني فهو الوجوب المتأخر الذي هو وجوب الحج. حتى يكون وجوب الحج فعليا، حتى يتحقق موضوع وجوب الحج يجب أن نحصل على تأمينا من ناحية وجوب الوفاء بالدين، إذ هذا هو معنى التقدم والتأخر، هذا هو معنى الطولية بينهما. أخذ في موضوع وجوب الحج ماذا؟ أن تكون مؤمنا من ناحية وجوب الوفاء بالدين. فما لم يتحقق التأمين عن وجوب الوفاء بالدين، ما لم يتحقق التأمين لا تصل النوبة إلى وجوب الحج، لا يصير وجوب الحج فعليا، لا يتحقق موضوعه. وحينئذ فنسأل، هل هناك تأمين عن وجوب الوفاء بالدين أم أنه ليس هناك تأمين؟ المفروض أن المكلف ليس عنده علم تفصيلي بعدم وجوب الوفاء بالدين، كما أنه ليس عنده علم تفصيلي بوجوب الوفاء بالدين. وجوب الوفاء بالدين وقع طرفا للعلم الإجمالي، يعني ماذا؟ يعني مورده مورد الشك. فنحن لا نمتلك بالنسبة إلى وجوب الوفاء بالدين، لا نمتلك تأمينا واقعيا. أنا لا أستطيع أن أجزم بأن وجوب الوفاء بالدين ثابت واقعا، كما لا أستطيع أن أجزم بأنه ليس ثابتا واقعا. المورد بحسب الفراد مورد الشاك، وهذا هو معنى كونه طرفا للعلم الإجمالي. فالتأمين الذي أبحث عنه يجب أن يكون أي تأمينا؟ يجب أن يكون التأمين الذي يجري بلحاظ الشك، وهو التأمين الظاهر. إن كان هناك تأمين في مفروض المسألة فإن هذا التأمين من نوع التأمين الظاهري. فهل يوجد تأمين عن وجوب الوفاء بالدين؟ والجواب أن وجوب الوفاء بالدين بما أنه مشكوك فيشمله في حد نفسه دليل رفع ما لا يعلمون، فيكون في حد نفسه مجرا للبراءة. فثبت التأمين عن وجوب الوفاء بالدين، غاية الأمر أنه تأمين ظاهري. فنعود الآن إلى وجوب الحج، هل صار وجوب الحج فعليا أم لم يصر فعليا؟ كل ما يحتاج إليه وجوب الحج هو تأمين ما من ناحية وجوب الوفاء بالدين، وهذا التأمين ما حصلنا عليه ببركة جريان البراءة في الطرفين الأول. إذن بجريان البراءة في الوجوب عن الوجوب المتقدم يتحقق الموضوع للوجوب المتأخر الذي هو وجوب الحج. ما معنى أنه يتحقق الموضوع؟ يعني أنه بعدما جرت البراءة عن الطرف الأول الآن صار لدينا علم تفصيلا بوجوب الحج، لأنك علمت بصغراه وبكبراه، لأنك تعلم الكبرى، تعلم أن الشارع جعل الحج، وتعلم بتحقق موضوعه، لأن موضوع وجوب الحج ما هو؟ تأمين ما، ونحن قد حصلنا على تأمين ما عندما أجرينا البراءة عن الطرف الأول. فبدل أن كنا شاكين أو بعد أن كنا شاكين في وجوب الحج الآن صار عندنا يقين تفصيلا بوجوب الحج، وهذا يعني أن جريان البراءة عن الطرف الأول أدى إلى أي شيء؟ أدى إلى سراية العلم من الجامع إلى الطرف، فتسبب في انحلال العلم الإجمالي حقيقة. هو انحلال حقيقي، انهدم الركن الثاني. شوف، ما دام أحد الوجوبين متقدما رتبة على الآخر، ما دام أحد الوجوبين في رتبة العلة والآخر في رتبة المعلول، فلا تصل النوبة إلى إجراء البراءة عن الوجوب المتأخر قبل إجرائها عن الوجوب المتقدم. أولا لابد أن ننظر هل تجري البراءة في الوجوب المتقدم في حد نفسه أم أنها لا تجري، والمفروض أن الوجوب المتقدم متقدم في الرتبة، والمفروض أنه مشكوكا فيكون مجرا للبراءة في حد نفسه. وبعد أن جرت البراءة في هذه الرتبة المتقدمة لم يعد مجال لجريان البراءة في الوجوب المتأخر في الطرف الثاني. لماذا؟ لأن الطرف الثاني صار معلوما، لم يعد مشكوكا، رفع ما لا يعلمون، إنما تشمل ماذا؟ إنما تشمل التكاليف غير المعلومة. وهذا التكليف المتأخر رتبة بعد إجراء البراءة في الطرف الأول صار متعلقا للعلم التفصيلي ولم يعد مجرد متعلق للشك، فلم يعد بالإمكان جريان البراءة فيه، فصدق أن البراءة تجري في أحد الطرفين بلا معارض. وبسبب جريانها في أحد الطرفين سار العلم من الجامع إلى أحد الأطراف بعينه. لذلك ماذا عبرنا في بداية البحث؟ أنه بسبب انهدام الركن الثالث المؤدي إلى انهدام الركن الثاني. إذن عندنا تكليفان، أحدهما واقع في طول الآخر، أحدهما معلول للآخر. فرتبة الطرف الأول سابقة على رتبة الطرف الثاني، فلا تصل النوبة إلى إجراء البراءة عن الطرف الثاني المتأخر إلا في طول عدم أو في طول جريان البراءة عن الطرف الأول. أولا لابد أن نجري البراءة في التكليف المتقدم رتبة، وبعد ذلك تصل النوبة إلى إجرائها عن التكليف المتأخر. لكننا وجدنا هنا، اصطدمنا بهذه المسألة، أنه بجريان البراءة عن التكليف الأول تحقق التأمين من ناحية وجوب الوفاء بالدين. صحيح أن هذا التأمين تأمين ظاهريا، ولكن ماذا؟ لكن هذا التأمين الظاهري كان كافيا لتحقق موضوع التكليف الثاني، لفعلية التكليف الثاني. فصدق أن التكليف الثاني صار لدينا علم بصغراه وبكبراه معا، فلم يعد التكليف الثاني مشكوكا، بل صار التكليف الثاني متعلقا للعلم التفصيلي. وهذا يعني أن العلم صار من الجامع إلى أحد الطرفين بخصوصه. سراية العلم من الجامع إلى الطرف، سراية العلم من الجامع إلى أحد الأفراد بعينه، هذا انهدام للركن الثاني، وهو انحلال للعلم الإجمالي حقيقة، يعني يؤدي إلى زوال العلم الإجمالي من النفس. إذن شوف ببيان آخر، ببيان آخر، التأمين الظاهري يعني جريان البراءة عن وجوب الوفاء بالدين، وإن لم يؤمن لنا إباحة واقعية، وإن لم يؤدي إلى علمنا بعدم وجوب الوفاء بالدين واقعا، لكنه أمن لنا تعبدا بالبراءة في رتبة الظاهر، فيكون دليل البراءة الجاري في الأصل الأول في الطرف الأول في الوجوب المتقدم واردا على دليل البراءة الجاري في الطرف الثاني. تقدم البراءة على في الطرف الأول على البراءة الجارية أو التي يمكن جريانها في الطرف الثاني، تقدم عليها بنكتة الورود. كيف بنكتة الورود؟ ما معنى أنه وارد؟ البراءة التي جرت عن وجوب الوفاء بالدين هل أمنت لنا انعداما حقيقيا واقعيا لوجوب الوفاء بالدين؟ لم البراءة أصل عملي، الأصل العملي لا يعدم الوجوب واقعا. إذن ماذا أمنت لنا؟ أمنت لنا انعداما له في رتبة الظاهر. الانعدام في رتبة الظاهر انعدام تعبدي، يعني ماذا؟ ما معنى أنه انعدام تعبدي؟ يعني لا يجب عليك الاحتياط تجاهه، يعني أعدمت وجوب الاحتياط تجاهه، رفعته رفعا ظاهريا لا رفعا واقعيا. لكن من ناحية الوجوب المتأخر، هذا الوجوب المتأخر كما كان يتحقق موضوعه بالعدم الواقعي لوجوب الوفاء للدين، كذلك كان يتحقق موضوعه بالعدم الظاهري لوجوب الوفاء للدين. أصالة البراءة يعني التعبد الشرعي في رتبة الظاهر حقق لنا مصداقا حقيقيا لموضوع التكليف الثاني، فتحقق الموضوع حقيقة بالتعبد، ثبت الموضوع حقيقة بالتعبد، وهذا هو المراد من الأولو.
هو موضوع الحج بالأصل هو الحكم الظاهر،
لا لا هو التأمين، أعم من أن يكون واقعيا أو ظاهريا، عام
وبالتالي مصداق الظاهر مصداق حقيقي لا مش عام.
جيد، لكنه بالتعبد كيف ثبت؟ وكيف ثبت التأمين في رتبة الظاهر؟
مش قلوا ولا
فرضية
إلا يكون بالتعبد.
جيد، هو الحكم الظاهري دائما هكذا، هذا مصداق حقيقي للتأمين، لكنه مصداق حقيقي أين؟ في رتبة الظاهر. ما معنى أنه مصداق حقيقي في رتبة الظاهر؟ يعني مصداق حقيقي بالتعبد الناظر إلى مرحلة الشك. أنا معي
فكرة مولانا، سألك على الورود، إذا كنت تعتبره هذا الورود بصير كل الحكم ظاهر ورود.
لا لا، إذا كان الموضوع من هذا القبيل، مرة يكون الموضوع مثلا، مرة لا، الموضوع هو التأمين الواقعي كما سوف يأتي في الصورة الثانية، موضوع هو التأمين الواقعي، طيب الأصل العمل يؤمن لنا تأمينا واقعيا يوفق، لا يؤمنه لنا لا بالورود ولا بالحكومة. على كل حال، إذن دليل البراءة الجاري عن الطرف الأول كان واردا على دليل البراءة الجاري عن الطرف الثاني، ومن هنا لم تكن البراءة الثانية صالحة لمعارضة البراءة الأولى، فصدق أنه يجري الأصل المؤمن في أحد الطرفين بلا معارض، فانهدم الركن الثالث، وبانهدام الركن الثالث حصل الانهدام للركن الثاني أيضا، لأنه تشكل لنا علم ويقين بفعلية وجوب الحج على هذا المكلف، فصار العلم من الجامع إلى أحد الفردين أو إلى أحد الطرفين. إذن هذا بالنسبة لهذه الصورة، لكن المشكلة هنا في هذه الصورة هو أن هذا الكلام المدعى كما ادعي على مسلك الاقتضاء ادعي أيضا على مسلك العلي، يعني هذا التقريب المتقدم قبله المحقق العراقي على مبنى، وهذا مثار استغراب في حقيقة الأمر. لماذا هو غريب؟ لأنه على مسلك الاقتضاء للحديث عن جريان الأصول أو عدم جريانها، للحديث عن تعارض الأصول أو عدم تعارضها مجال، لأنه بناء على مسلك الاقتضاء منجزية العلم الإجمالي لا تتم إلا بإحداث فتنة، بإحداث حرب، بإحداث تصادم بين الأصول الجارية. هذا التقريب المتقدم ماذا قال لنا؟ قال لنا جرت البراءة عن الطرف الأول، عن التكليف الأول، وبسببها لم تعد البراءة الثانية قادرة على الجريان، لم تعد البراءة الثانية قادرة على معارضتها. فإذن هذا التقريب المتقدم كان يتمسك أو كان ينطلق من افتراض جريان البراءة في أحد الطرفين، وبسبب جريانها في أحد الطرفين حصل العلم تفصيلا بفعلية التكليف الآخر. طيب هذا لا محل له ولا موقع له على مسلك العلية، إذ على مسلك العلية العلم الإجمالي على عداوتان مع كل واحدة من البراءتين، سواء تعارضت البراءتان، سواء كان يوجد حرب أهلية بين البراءتين أم لم يكن يوجد حرب أهلية بينهم. ونشوف على مسلك الاقتضاء العلم الإجمالي خبيث، هو لضعفه ماذا يصنع؟ يحدث فتنة بين المواطنين، بين البراءة الجارية عن الطرف الأول والبراءة الجارية عن الطرف الثاني، يقتات على الحروب الداخلية. أما على مسلك العلية العلم الإجمالي مكتف ذاتا مستقل بنفسه، جمهورية إسلامية قائمة بنفس ذاتها، فهي أصلا تحول دون تدخل العناصر العميلة كالأصول المؤمن. طيب على كلها يعني نرجع اكسلنت سكيلز، شو بدها بصير بدها دبابات. وعادة كنت أنظر هكذا أن العلم الإجمالي على مسلك الاقتضاء أو على مسلك العلية مثلا كمن ضرب شخصين، كمن ضرب كل واحد من الشخصين بعصا، أتى إلى الأول فضربه بالعصا على رأسه وأتى إلى الثاني فضربه بالعصا على رأسه. أما العلم الإجمالي على مسلك الاقتضاء فيضرب رأس الأول برأس الثاني، يحدث تصادما بينهما. طيب إذا نشوف على مسلك الاقتضاء لهذا الكلام المتقدم وجها، فإن البراءة فرض جريانها في أحد الطرفين في حد نفسه وبجريانها في أحد الطرفين أدى ذلك إلى حصول اليقين بالطرف الآخر، ولكن على مسلك العلية لقائل أن يقول نقطة الانطلاق لا نوافق عليها، ما جعلتموه منطلقا، ما جعلتموه بداية لهذا التقرير لا نوافق عليه أصلا. العلم الإجمالي على عداوتان مع البراءة الجارية في التكليف المتقدم رتبتان، كما هو على عداوتان مع البراءة الجارية في التكليف المتأخر رتبتان. فأساسا فرض جريان البراءة في شيء من الطرفين لا وجه له ولا محل له. فلقائل أن يقول إن هذا التقريب المتقدم كيف تممه المحقق العراقي، كيف بنى المحقق العراقي عليه وهو قائل بعلية العلم الإجمالي. محقق العراقي رحمة الله تعالى عليه التفت إلى هذا الإشكال وأجاب عنه. مصنف رحمة الله تعالى عليه في البحوث لم يوافق على الجواب الذي ذكره المحقق العراقي، وناقش في جواب المحقق العراقي ثم اقترح من عنده جوابا يصلح دفاعا برأيه عن هذا التقريب على مسلك العلية. هنا في الحلقة الثالثة اقتصر على الجواب المقترح من قبله، يعني لم يتعرض لنا لجواب المحقق العراقي مباشرة، أتى بالجواب الذي هو يتبنى. وحاصل هذا الجواب أننا وإن كنا نقول، يعني على تقدير قولنا لو سلمنا المبنى، وإن كنا نقول بعلية العلم الإجمالي للمنجزية، إلا أن العلية لهذا العلم الإجمالي لا تثبت في المقام. هذا المورد يكون خارجا تخصصا عن ثبوت مبدأ العلية للعلم الإجمالي، لا أنه خارج بالتخصيص، لا نريد أن نستثني، لا نريد أن نخصص. قياس العلم الإجمالي في هذا المورد على سائر الموارد قياس مع الفارق جدا. العلم الإجمالي علة للتنجيز إلا هنا، لكن هذه إلا هنا من باب الاستثناء المنقطع لا من باب الاستثناء المتصل. بيان ذلك أن العلم الإجمالي حتى يكون علة تامة للتنجيز فيجب أن يكون ثبوته مستقلاً عن جريان الأطراف، عن جريان الأصول، بمعنى أنه يجب أن لا يكون وجوده متوقفا على جريان الأصول أو عدم جريانها، حتى يكون العلم الإجمالي قادرا على منع جريان الأصول يجب أن لا يكون وجوده متوقفا على جريانها أو في طول جريانها. وإلا لو كان أصل ثبوت العلم الإجمالي هو في طول جريان الأصول، هو متوقف على جريان الأصول أو عدم جريان الأصول، فكيف يستطيع العلم الإجمالي حينئذ أن يؤثر المانع في جريان هذه الأصول؟ إذن شوف، إذا كان جريان الأصول أو عدم جريانها واقعا في سلسلة العلال بالنسبة إلى وجود العلم الإجمالي، فإن رتبة هذا العلم الإجمالي ستكون متأخرة عن رتبة تلك الأصول وبما أنه متأخر عنها رتبتان فلا يعقل أن يكون مانعا من وجودها، إذ لا يؤثر المتأخر في المتقدم. كيف لما هو معلول لشيئا أن يؤثر فيما هو بمثابة علته أو في درجة علته؟ كيف يمكن للمتأخر رتبتان أن يؤثر في المتقدم؟ بعبارة أخرى، إذا كان وجود العلم الإجمالي يتوقف على عدم جريان الأصول، فكيف يكون العلم الإجمالي نفسه هو الذي يؤثر عدم جريان تلك الأصول؟ والأمر في مقامنا من هذا القبيل. في مقامنا توقف وجود العلم الإجمالي على أي شيء؟ على عدم جريان الأصل. لأننا ماذا؟ لأننا وجدنا أنه بجريان الأصل عن وجوب الوفاء بالدين زال العلم الإجمالي حقيقة من النفس. فأصل وجود العلم الإجمالي كان معلولاً لأي شيء؟ لعدم جريان البراءة. إذا كان أصل وجود العلم الإجمالي معلولاً لعدم جريان البراءة، فكيف يستطيع العلم الإجمالي والحال هذه أن يمنع من جريان البراءة؟ على هذا الأساس، هذا العلم الإجمالي هنا في المقام ليس هو العلم الإجمالي الذي تثبت له العلية التي نقول بها بحسب مسلك المحقق العراقي والمحقق الأصفهاني وما نسب إلى الآخرين، يعني مسلك العلية. إنما يقوى العلم الإجمالي على العلية التامة إذا كان وجوده مستقلا عن جريان الأصول. أما إذا فرض أن وجوده كان في طول جريان الأصول أو عدم جريانها، فرتبته بالنسبة إلى جريان أو عدم جريان الأصول رتبة متأخرة. هو في رتبة المعلول، ما كان في رتبة المعلول كيف يكون علة لعلته؟ يعني ماذا؟ كأن المصنف، بل هو هكذا يصور الدور، تقريب الدور بمقدمتين. المقدمة الأولى أن بقاء العلم الإجمالي متوقف على عدم جريان البراءة عن وجوب الوفاء بالدين، لأنه لو جرت البراءة عن وجوب الوفاء بالدين حصل علم تفصيلي بوجوب الحاج. إن حل العلم الإجمالي حقيقة زال العلم الإجمالي حقيقة من النفس. فبقاء العلم الإجمالي في صقع النفس متوقفا على عدم جريان البراءة عن وجوب الوفاء بالدين عن الوجوب المتقدم. فلو كان العلم الإجمالي علة لعدم جريان البراءة عن وجوب الوفاء بالدين لكان عدم جريان البراءة عن وجوب الوفاء بالدين متوقفا على بقاء العلم الإجمالي. يلزم من جمع المقدمتين، يلزم من ضم الثانية إلى الأولى توقف الشيء على نفسه. إذن هذه العلية هنا لا تثبت للعلم الإجمالي إلا على وجه دوريا، إلا على وجه غير معقولا، إلا على وجه مستحيل. إذن حتى على تقريب المحقق العراقي، حتى على القول بمسلك العلية، يمكن في المقام تصحيح دعوة أن العلم الإجمالي أو أن جريان البراءة في أحد الطرفين تسبب في انهدام الركن الثالث المؤدي إلى انهدام الركن الثاني. فالتقريب المتقدم كما يجري على مسلك العلية كذلك يجري على مسلك الاقتضاء. إذن هذا بالنسبة لهذه الصورة الأولى. هذا الكلام كله لا يزال في الصورة الأولى. الآن نقرأ. قال رحمه الله: أما الصورة الأولى، حتى نختصر، أما الصورة الأولى فليس العلم الإجمالي منجزا فيها بلا ريب لانهدام الركنان الثالث، لأن الأصل المؤمنة، الآن تعليل لانهدام الركن الثالث علله بالأصل، فنقطة الانطلاق ماذا كانت؟ أن الأصل جار. من هنا يتجه التساؤل، إذن هذا على مسلك العلية كيف يتم؟ لأن الأصل المؤمن عن وجوب الدين، عن وجوب الوفاء وجوب وفاء الدين يجري ولا يعارضه الأصل المؤمن عن وجوب الحاج، لأن وجوب الحج يصبح معلومان بمجرد إجراء البراءة عن وجوب الوفاء، فلا موضوع للأصل فيه. يعني إذا صار معلومان خرج عن كونه من مصادق ما لا يعلمه، وبخروج عن كونه من مصادق ما لا يعلمه لا يشمله دليل البراءة في حد نفسه. فصدق أن دليل البراءة لا يشمل أحد الطرفين في حد نفسه، فيجري في الطرف الآخر بلا معارض، هذا انهدام الركن الثالث. وبما أنه حصل يقينا بوجوب الحج الذي هو أحد طرفي العلم الإجمالي، هذا مساوق لأي شيء لانهدام الركن الثاني الذي هو الذي معناه زوال العلم الإجمالي حقيقة من النفس. لأنه في رتبة العلة.
بس هني بالنفس مشكوكين. العلم الإجمالي تعلق به ما معه، وإن كان المعلوم بالإجمال أحدهما متوقف على الآخر.
بالنتيجة وجوب الحاج ثبوته أو عدم ثبوته مرتبط بأي شيء؟ بثبوت أو عدم ثبوت، مرتبط بعدم ثبوت وجوب الوفاء بالدين. فإذا قبل أن ننقح مسألة أن وجوب الوفاء بالدين ثابت أو ليس ثابتا، أن وجوب الحج ثابت أو ليس ثابتا، علينا أن ننقح في رتبة سابقة أن وجوب الوفاء بالدين ثابت أو ليس ثابتا. فلا تصل النوبة إلى إجراء البراءة، يعني بعبارة أخرى شكك في وجوب الوفاء بالدين سابق رتبة على شكك في وجوب الحج، فهو واقعا في رتبة العلم. لماذا تشك في وجوب الحج؟ بسبب شكك الأول. هذا سوف يأتي في الصورة الثانية أنه من باب أن أحد الأصلين سببي أو موضوعي والآخر مسببي.
بس في بعض نكتة أنه ممكن مسألة الفحص وعدم الفحص للحاج أنه لا يعد هذا إجراء للأصل بعد الفحص إذا كنا مش شايفين الأصل بالوفاء.
إذا ثبت التأمين شو فحصه؟ فحص في الأدلة.
مفروض
المسائل الأصولية كلها ما هو؟ عندما نتحدث عن شك مجرا للأصول نتحدث عن شك فحصنا عن أدلة لم نجد.
بس نحن شكينا بالحاج وبعد ما فحصنا إذا كان الوجوب الوفاء بالدين حال علينا فعليا علينا أم لا، فنحن عمليا بعد ما فحصنا.
طب إذن فلذلك لا تجري يعني لا تجري جيد، ما هو نفس نكتة الأصل السببي والمسبب. طيب، فإن قيل هذا يتم بناء على إنكار علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، يعني بناء على الاقتضاء واستناد عدم جريان الأصل في بعض الأطراف إلى التعارض، فما هو الموقف بناء على علية العلم الإجمالي واستحالة جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف ولو لم يكن له معارضا؟ والجواب أن هذه الاستحالة إنما هي باعتبار العلم الإجمالي، ويستحيل في المقام، لكنها يعني ماذا؟ هذه الاستحالة إنما نقولها لو كان العلم الإجمالي علة، لكن العلم الإجمالي في المقام لا تثبت له العلية إلا على وجه دوري. ويستحيل في المقام أن يكون العلم الإجمالي مانعا عن جريان الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء، لأنه متوقف على عدم جريانه، إذ بجريانه يحصل العلم التفصيلي بوجوب الحج وينحل العلم الإجمالي. وما يتوقف على عدم شيئان يستحيل أن يكون مانعا عنه، فالأصل يجري إذن حتى على القول بالعلية. هذا بالنسبة للصورة الأولى. أما الصورة الثانية، المفروض في الصورة الثانية ما هو؟ أن وجوب الحج متوقفا على التأمين من ناحية وجوب الوفاء بالدين، لكن لا على أي تأمين، بل على تأمين خاص وهو التأمين الواقعي، أنه في نفس الأمر والواقع لا يكون هناك وجوبا. طيب، هنا في هذه الصورة للوهلة الأولى ماذا يقال بالنسبة إلى وجوب الوفاء بالدين؟ المفروض أننا لا نعلم بثبوته ولا نعلم بعدمه، بل مورده مورد الشك، فلم نملك لا دليلا محرزا قطعيا ولا دليلا محرزا ظنيا يثبت لنا وجوب الوفاء بالدين واقعا أو ينفيه. فإذن المورد بحسب الفرض مورد للشك، فلا نملك تأمينا واقعيا. ما نملكه إنما هو ماذا؟ التأمين الظاهري الحاصل من البراءة ونحوها. لكن التأمين الظاهري ليس تأمينا واقعيا، مغاير للتأمين الواقعي. التأمين الظاهري لا يحقق موضوع وجوب الحج، لأن المفروض أن وجوب الحج إنما توقف حصرا على التأمين الواقعي. البراءة الشرعية في أحسن حالاتها ماذا تقول لنا؟ أنت في سعة تكليف ممكن أن يكون ثابتا في الواقع، لكن أنا أتعبدك بأنك الآن في سعة، أتعبدك بأنه لا يجب عليك الاحتياط. لا تقول لنا إن التكليف لا وجود له في الواقع. الأصل العملي لا ينفي الوجود الواقعي للتكليف. الأصل العملي ماذا يفعل؟ الأصل العملي يجعل المكلف من الناحية العملية في سعة، لكنه يعترف للتكليف الواقعي بأنه يمكن أن يكون موجودا ويمكن أن يكون متحققا. إذن فالأصل العملي لا يؤمن لنا تأمينا واقعيا، غاية ما يؤمنه لنا هو التأمين الظاهري. يعني لا يؤمن لنا تأمينا واقعيا، لا بنحو اليقين كالدليل المحرز القطعي، ولا بنحو الظن كالأمارة أو والأدلة المحرزة الظنية، لا بنحو القطع ولا بنحو الظن المعتبر. أصلا الأصل العملي نظره ليس إلى إحراز الواقع، نظره إلى أي شيء؟ نظره إلى التأمين في مرحلة الوظيفة. نعم. فللوهلة الأولى ماذا ينبغي أن يقال؟ إنه وإن كانت تجري البراءة، يعني وإن كان المقتضي لجريان البراءة عن وجوب الوفاء بالدين موجودا، يعني لولا العلم الإجمالي تجري البراءة، لكن جريان هذه البراءة لا يؤثر شيئا على موضوع وجوب الوفاء بالحج، عفوا على موضوع الحج، موضوع وجوب الحج، فيش وجوب الوفاء بالحج. طيب إذن لا يؤثر شيئا على موضوع وجوب الحج، وجوب الحج ليس معنيا أصلا بهذا التأمين ما دام تأمينا ظاهريا. مطلوبه هو التأمين الواقعي، وما حصل عليه هو التأمين الظاهري. يعني ما حصلنا عليه بالبراءة لا يشكل موضوعا لوجوب الحاج، وما هو موضوع لوجوب الحاج لم نحصل عليه ببركة تلك البراءة. فننتهي إلى أي شيء؟ ننتهي إلى أنه لا ينهدم هنا لا الركن الثالث ولا الركن الثاني. هو الذي كان يؤدي إلى انهدام الركن الثاني، ما هو الذي كان يؤدي إلى انهدام الركن الثاني وتحقق الموضوع بالنسبة إلى الوجوب المتأخر، وهنا لم يتحقق الموضوع. وبما أن وجوب الحج لا يزال مشكوكا وليس متعلقا لليقين، فإذا هو أيضا في حد نفسه يشمله دليل البراءة، فصدق أن دليل البراءة في الأول يعارض دليل البراءة في الثاني. هنا لا يثبت الورود، نكتة الورود لا تتم. نكتة الورود التي كنا نتحدث عنها في الصورة السابقة كيف كنا نثبتها؟ كنا نقول وجوب الحاج يحتاج إلى تأمين، التعبد الظاهري حقق لنا مصداقا من مصادق التأمين، فصدقت نكتة الورود. أما هنا لا، أنا ليس مطلوبي هو التأمين كيفما كان، أنا أريد حصرا خص النصا، أريد ها في منها بالعمية بالفصحى. إذن أنا أريد التأمين الواقعي، خاصة دليل البراءة يعجز عن تأمينه التأمين الواقعي، فهذا التعبد عاجز عن توفير المصداق فلم يكن واردا، فنكتة الورود ليس مؤمنة، فلم ينهدم لا الركن الثالث ولا الركن الثاني، فيفترض بدوان أن نلتزم بالمنجز. لكن المصنف رحمة الله تعالى عليه ذهب إلى أنه بإمكاننا هنا أن نثبت نفس النتيجة المتقدمة في الصورة السابقة ولو في الجملة، لأن مش نفس النتيجة بالدقة هي، لأنه سوف يأتي في نهاية البحث سوف نتعرض لفروقات 4 أو 5 بين الصورتين، لكن في الجملة نفس النتيجة. يعني ماذا؟ يعني نستطيع أن نثبت منجزية أو أن نثبت سقوط هذا العلم الإجمالي عن المنجزية بسبب انهدام الركن الثالث. توضيح ما أفاده رضوان الله تعالى عليه في ضمن نقاط أو في ضمن خطوات. الخطوة الأولى أن جريان الأصل المؤمن عن الوجوب المتقدم يقع في رتبة سابقتان على جريانه في الوجوب المتأخر. المفروض أنه يوجد لدينا وجوبة أحدهما متقدم رتبة على الآخر، بما أن أحد الوجوبين متقدم رتبة فالشك فيه سابق رتبة على الشك في الوجوب الآخر، فلا تصل النوبة إلى إجراء البراءة عن الوجوب المتأخر إلا في طول إجراء البراءة عن التكليف المتقدم رتبة. إذن فجريان الأصل المؤمن عن الوجوب المتقدم الذي هو وجوب الوفاء بالدين في رتبة سابقتين، يقع في رتبة سابقتين على جريانه عن وجوب الحاج الذي هو الوجوب المتأخر. إذن هذه هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن البراءة توفر لنا تأمينا ظاهريا لا تأمينا واقعيا. الخطوة الثالثة أننا نسأل ما هو المقصود من التأمين الظاهري، ندقق في معنى التأمين الظاهري. التأمين الظاهري وإن كان تأمينا تعبديا في مرحلة الشك، لكنه تأمين تعبدي في مرحلة الشك ناظر إلى الحكم الواقعي. لما عرفته مرارا من أن الأحكام الظاهرية أحكام طريقية وليست أحكاما نفسية. الحكم الظاهري إن كان يثبت تعذيرا أو إن كان يثبت تنجيزا فإنما يثبته بالنظر إلى الواقع المشكوك، ولا يثبته بالنظر إلى نفسه. لا استقلالية للحكم الظاهري في عالم التأمين والتنجيز. فالتأمين الظاهري وإن كنا نثبته في رتبة الظاهر، لكنه تأمين ظاهر في رتبة الظاهر يكون ناظرا إلى الواقع المشكوك. ومعنى أنه تأمين في الظاهر ناظر إلى الواقع أنه فرد تعبدي من التأمين الواقعي. صحيح أننا لم نحصل على تأمين وجداني عن الحكم الواقعي، لكننا حصلنا على تأمين تعبدي عن الحكم الواقعي. هذا وإن لم يكن فردا حقيقيا للتأمين الواقعي، لكنه يصدق عليه في رتبة الظاهر أنه فرد تعبدي للتأمين الواقعي. الخطوة مش عارف قداش، أن دليل البراءة الذي يثبت التأمين الظاهري الذي يثبت التأمين الظاهري يصبح حاكما حينئذ على دليل البراءة الجارية في الطرف الثاني، يصبح حاكما على دليل الوجوب المتأخر رتبتان. هو وإن لم يؤمن له فردا حقيقيا من التأمين الواقعي، لكنه أمن له الفرد التعبدي، فيقدم عليه حينئذ بنكتة الحكومة. فلا يستطيع الأصل الجاري عن التكليف الثاني لا يستطيع أن ينهض لمعارضة الأصل الأول، فصدق أن دليل البراءة جار في أحد الطرفين بلا معارضة، فانهدم الركن الثالث، فوصلنا إلى نفس النتيجة. بقية البحث غدا إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.